السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث 35 من حديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد. الحسد أيها الأخوة خصلة ذميمة، وهو من صفات اليهود. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وهو يدل على ضعف الإيمان، لأن الحاسد هو في الحقيقة يعترض على قضاء الله وقدره، هو معترض على قضاء الله فهو ضعيف الإيمان. والحاسد لا يعيش سعيدا أبدا، يعيش كئيب حزين، لأنه يتأمل فيما آتاه الله من النعم للآخرين ويتمنى زوالها عنهم، ويتمنى أن تأتي إليه وتزول عنهم، وتجد دائما قلبه يغلي يغلي يغلي. وهذا الحسد ربما أدى إلى عظائم من الأمور. ما هي؟ أول عظيمة هي الكفر. انظر إلى إبليس، كفر بحسده لآدم عليه السلام وربما أدت إلى القتل. انظر إلى ابن آدم كيف قتل أحدهما الآخر بسبب الحسد، وربما أدت إلى نشر البغضاء بين الناس والتشاحن والتباغض. فهو إذن خصلة ذميمة تؤدي إلى خصال أشد منها. فينبغي المؤمن أن يجتهد في التخلص منه في أمور. الأمر الأول الدعاء، الدعاء مهم جدا. الأمر الثاني اليقين بأن الأرزاق بيد الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر الثاني اليقين بأن هذا الحسد لا يليق بالمؤمن أبدا، وهو من علامات نقص الإيمان ومن صفات اليهود. وأيضا مما يدفع به الحسد مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدي النفس بلنا. تجاهد نفسك عن التخلص منه، فإذا علمت بسيئات الحسد فإن هذا يعينك بإذن الله عز وجل على التخلص منه. والحسد أيها الإخوة أنواع، من الحساد من يتولى، من يتمنى زوال النعمة، يعني لا يحسد فقط، يحسد ويتمنى زوال النعمة، وهذا من أشد أنواع الحسد، أشد أنواع الحسد. ومنهم من يسعى لزوال النعمة عن المحسود ولو لم تأتي إليه، وهذا خبيث جدا. ومنهم من يأتي الحسد ولكن يتألم منه ويتضايق منه، وهذا يندر من يسلم منه ويدعو الله أن يزيله عنه. فهذا عنده إيمان، عنده حس إيمان. وذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كلمة جميلة جدا، قال: الحسد مفطور في القلوب، ولكن الكريم يتضايق منه ويتألم الكريم، وأما اللئيم فإنه يتحالى هذا الحسد ويتمنى زوال النعمة. فالكريم يدفع هذا الحسد بما أوتي بالدعاء وبالمجاهدة وبغير ذلك ويتألم منه. هذا الكريم صاحب الإيمان. فينبغي الإنسان ينتبه. ثم إن الحاسد أيها الأخوة قد يصيب الناس في علاقاتهم الزوجية، في حياتهم المالية، في بيوتهم، في غير ذلك، وهذا موجود. كم من أسرة زوجين تشتت شملهما بسبب الحسد، وكم من إنسان كره بيته وكره ماله، وكم من خسر بسبب الحسد. فالحسد خطير جدا، ولذلك ينبغي الإنسان الذي لا يأثم هو الذي الحسد عنده رغما عنه، ولكن مع ذلك نقول يجب أن يجاهد نفسه ويجب أن يدعو الله، ينبغي أن يدعو الله أن يزيله عنه. بعض الناس فيهم الحسد غصب عنه يأتي الحسد. نعم. فالحسد كما قلنا قد يؤدي إلى الكفر، قد يؤدي إلى القتل، قد يؤدي إلى القطيعة والتنافر بين المسلمين. والحسد كما قلت من أخلاق أهل الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: حسدوه على النبوة، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة وأصحابه على الإيمان به. اليهود يعلمون أن هذا الدين صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، يعلمون بذلك، لكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحسدوا المسلمين لما آمنوا به فكفروا. أيضا أيها الإخوة، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى أيها الأخوة، وهي مسألة وردت في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسد ولا تناجش. النجش هو أن يزيد في السعر البضاعة وهو لا يريدها، إنما يريد نفع البائع، إنما يريد نفع البائع، وهذا محرم، ويؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، ويؤدي إلى الغش. يأتي إنسان مثلا، إنسان ما يحرك على سيارة مثلا، فيأتي إنسان يريد أن يشتري هذه السيارة وإنسان آخر لا يريد أن يشتريها، كلما أتى هذا الذي يريد أن يشتريها أعطاهم سعرا، أتى الثاني وزاد في السعر، هو لا يريد شراءها لكن يريد أن ينفع البائع حتى يرتفع السعر. وهذا موجود للأسف الشديد، وعند بعض من يبيعون في السيارات وفي غيرها، وليس كلهم لله الحمد، ولا الأمة فيها خير. فينبغي أن ننتبه لهؤلاء أن هذا الأمر محرم، وأنه يؤدي لإضرار بإخوان المسلمين، وأنه لا يجوز له أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تباغض. التباغض أيضا من الخصال الذميمة، لأن الأصل أن المؤمنين يحبون بعضهم، إنما المؤمنون إخوة. لاحظوا سبحان الله كيف جاءت هذه الآية، متى جاءت؟ جاءت في معرض الاقتتال بين فئتين من المسلمين، ومع ذلك لم ينفي الله عز وجل عنهم يسمى الأخوة الإيمانية، فكيف ينفى عن غيرهم؟ إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي الناس أن يستحضروا هذا المعنى العظيم. بعض الناس إذا حصلت مشكلة بسيطة أو قال فلان كلام معين أو ما دعاه مناسبة معينة أبغضه وشنع عليه، وهذا لا يليق بالأمور ولا يصلح في المؤمن أبدا، وهذا من علامات نقص الإيمان. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. التدابر يشمل أمور: التدابر بالظهر، يعطي ظهره يولي، هذا التدابر. التدابر في الرأي، فتجد هو يختلف معه في الرأي فيحتقره ويسفهه، أو التدابر في القلوب، القلوب تبغض بعضها بعض، هذا التدابر في القلوب. فيشمل ثلاثة أنواع التدابر: تدابر بالظهر، وتدابر في الآراء، وتدابر في القلوب. فينبغي المؤمن أن يتنزه عنها كلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بيع البعض على بعض صورته أيها الإخوة، ذكرها الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال النووي في شرحه للحديث: أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. وهذا فيه إغار الصدور، وفي إثارة الشحناء والبغضاء، وفيه الإضرار. فينبغي المؤمن أن يتنزه عن ذلك ولا يقع في هذه المعاملات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية أخوة سامية عالية. أخوتك المسلمين ليست على المال، وليست على الجاه، ولا على القرابة، ولا على القبيلة. أخوتك أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي أن تستحضر هذا المعنى، فأخوتك المسلمين ليست على مال ولا جاه ولا منصب ولا قرابة، لا، هي أخوة إيمانية. فينبغي أن نستحضر هذا المعنى ولذلك لاحظوا هنا وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الكلمة فيها دلالة عظيمة، مغزى عظيم. ما هو؟ أن هذه الأخلاق الرديئة الرذيلة، التدابر والتقاطع والتباغض والتناجش، كلها تضر بالأخوة الإيمانية، كلها تضر. ولذلك قال بعدها وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذه الأخلاق السيئة تضر بالأخوة الإيمانية، فاجتنبوها حتى لا تضر أخوتكم الإيمانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، لا يغتابه، لا يحسده، لا ينم عليه، لا يثير عليه أي شحناء، لا يظلمه بأي ظلم كان، أي ظلم كان منهي عنه. وقال ولا يخذله، يعني ما يخذل أخوه المسلم في موطن يتطلب أن ينصره، في موطن يتطلب أن ينصره. لو سمع أحد يسبه مثلا ما يسكت، لا، يدافع عن أخوه المسلم. وهكذا قال ولا يكذبه، الكذب هنا يشمل قول الكذب القولي والكذب الفعلي، يعني ما يكذب عليه بالكلام في كلامه ولا يكذب عليه بالفعل. مثلا يأتي يبيع بضاعة معينة، ما يزين هذه البضاعة ويظهرها كأنها جديدة وهو يكذب عليه، هذا كذب فعلي. فالكذب من صفات المنافقين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من صفات المنافقين، نفاق العملي طبعا وليس النفاق الاعتقادي، ولكنه أيضا من علامات نقص الإيمان وضعف الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، يعني ما يحقر أخوه المسلم، لأن كرامة المسلم كرامة إيمانية، ليست كرامة مال ولا جاه ولا منصب ولا قبيلة، هي كرامة إيمانية. فلا تحقره ولا تحتقره لأنه ضعيف ولا لأنه مسكين ولا لأنه فقير، لا. ومن الحقران الذي يحصل من بعض الناس أنه إذا قابل ناس معينين يعرفهم وأولجهم وجاه سلم عليهم وبادرهم بالسلام، إذا قابل إنسان وضيع أو عامل كذا ما يسلم عليه، هذا من الحقران. حقران هو ما يشعر به لكنه حقيقة حقران، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. قال ولا يحقره، قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدر ثلاث مرات، يعني قالها ثلاث مرات، قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدر صلى الله عليه وسلم. والتقوى كما علمتم التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجتناب المعاصي والحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يستدل بهذا الحديث استدلالا خاطئا، يقول لك التقوى ها هنا، التقوى يعني فكأنه يقول اتركني وما أنا عليه، لا هذا غير صحيح. نقول لمثل هذا إذا كانت التقوى ها هنا فالجوارح تكون فيها تقوى، إذا كانت في صدرك فيه تقوى فجوارحك ينبغي أن يكون فيها تقوى، لسانك، يدك، نظرك، كلامك، أفعالك، كلها ينبغي أن يكون فيها تقوى. وش معنى التقوى الصحيح؟ نعم، قال يشير إلى صدر ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيضا رجعنا إلى الحق، لاحظ هنا قال ولا يحقره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران المسلمين شر، حقران المسلمين شر ولا يليق بالمؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دم المسلم محرم تحريما عظيما، وينبغي الناس أن ينتبهوا لهذا. مسألة الدماء مسألة عظيمة جدا، ما يصح التساهل بها، حتى ولا دماء أهل الذمة، يعني مسألة الدماء والتساهل بها هذه من أخطر الأمور التي يقع فيها البعض الناس. ومن أسباب الوقوع في هذا الغضب، شدة الغضب، فينبغي المسلم أن يستعيذ بالله من الغضب أيها الإخوة، أن يستعيذ بالله من الغضب ومن تأثيراته السيئة. هنا في مسألة الأخوة الإيمانية ينبغي المسلم أن يبتعد عن التفكير في مساوئ إخوانه، لأن يعني التفكير في مساوئ إخوانك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ما هو ضد الأخوة والتباغض، فينبغي لا يشغل نفسه بتفكير إخوانه. كذلك أن يذكر محاسنهم في المجالس التي تكلم فيها فيهم بسوء، حتى أيضا يزول الحق من قلبه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا دليل على أن هذه الخصال الذميمة تضر بالمسلمين، فإذا تركوها أصبحوا إخوانا. ومن أخوة المسلم على المسلم أيها الإخوة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن الأمور المهمة في هذا الأمر أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، يعني تردعه عن الظلم، هذا نصر له. ومن أسباب الاحتكار أيها الإخوة، من أسباب الاحتكار الخفية التي لا ينتبه لها بعض الناس، الكبر. الكبر خطير جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليس المعنى أنه ما يدخل الجنة أبدا، لا، الذي لا يدخل الجنة أبدا كافر والمشرك والمنافق نفاقا أكبر، لكن هذا وعيد شديد يبين عظم الكبر، عظم الكبر، وأنه خصلة ذميمة وكبيرة كبائر الذنوب. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نأتي لمسألة الاعتداء على الأموال. الاعتداء على الأموال أنواع، منها أخذ الأموال بدون إذن ولا رضا، ومنها النهبة السرقة، ومنها التعاملات محرمة شرعا كالغش والسرقة، ومنها التعاملات محرمة شرعا مطلقا، ومنها غش غبن الآخرين وبخس حقوقهم، ومنها، وهذا لا ينتبه لكثير من الناس، ينتبه للإخوة المدراء، مدراء المسؤولين، الظلم أثناء تقييم الموظفين وما ينتج عنه من تأخر ترقياتهم، هذا من الظلم في الأموال. هذا من الظلم في الأموال، أن تظلم الموظف في تقييمه فتتأخر ترقيته، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. في هنا في التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا في معنى الأخوة الإيمانية. و هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقره، أي لا تقلل من شأن أخيك المسلم، لا تقلل من شأنه، فهو عظيم عند الله عز وجل ولو كان ليس له مظهر ولا جاه ولا مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فمقاييس البشر غير مقاييس عند الله عز وجل، مقاييس البشر مقاييس الدينار والدرهم، لكن المقاييس عند الله عز وجل لا، مقاييس التقوى. فأنت لا تحقر هذا الذي قد تحتقره، قد يكون أعظم عند الله عز وجل بكثير. أخيرا وباختصار، من فوائد الحديث فيه إشارة إلى عظم القلب، لأنه منبع الخوف، خوف الله وخشيته. فيه إشارة أيضا إلى أن التقوى والنية الصالحة هي المقياس الذي يزن الله به عباده، وفيه أن الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة، وفيها أن الإسلام يحارب الأخلاق الذميمة، وذلك لأثرها السيء على المجتمع الإسلامي. وأخيراً أختم بهذه النقطة المهمة يا إخواني، هناك ترابط عجيب لا ينتبه لكثير من الناس بين العقيدة، بين التوحيد، وبين العبادة، وبين الأخلاق. انتبهوا له جيداً. فمن قوي توحيد في قلبه، محبة الله، تعظيم الله، قويت عبادته، ومن قويت عبادته حسنت أخلاقه. الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما هي هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، هذه الصلاة. هذه الصلاة من أين نشأت؟ نشأت من التوحيد، من قوة التعظيم لله والمحبة لله عز وجل. فهناك ترابط قوي جدا بين قوة التوحيد في القلب، وبين قوة العبادة وسلامة العبادة، وبين الأخلاق، حسن الأخلاق أو سوء الأخلاق. فزن نفسك وانتبه لنفسك، فإن وجدت أن عبادتك فيها ضعف أو أخلاقك فيها ضعف، فاعلم أن هذا من ضعف التوحيد، ضعف المحبة لله، ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ونعيذ بلادنا الخاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من الظلم بشتى أسواره، وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء. وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.